السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أملتها علينا الفطرة وقادنا لها العقل ودلت عليها آثار خلق الله وعظمته. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، نبي الهدى والإصلاح وقائد العدل والفلاح، صلى الله عليه وآله الحافظين لشريعته والمبلغين لسنته والتابعين له في نهجه وسيرته. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله التي لا عصمة بدونها ولا نجاة إلا بالتمسك بها. جعلنا الله وإياكم ممن يلتزم بتقواه ويسعى إلى نيل رضاه. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. تمر علينا ذكرى واقعة بدر، غزوة بدر الكبرى. هذه الغزوة الملهمة والتي هي أول معركة حاسمة في تاريخ الإسلام، هذه المعركة التي حشد المشركون لها كل ما عندهم من قوة، فكانت قوتهم قياسا بقوة المسلمين قوة كبيرة. كانوا حوالي 950 رجلا ومعهم 200 فرس و700 بعير، إضافة إلى ما لديهم من السلاح والعدة والمال. أما المسلمون فكانوا في طور النشأة، وكانت قوتهم ضعيفة محدودة، فلم يكن عددهم يتجاوز 313 رجلا، وكان لهم فرسان فقط و70 بعيرا، وكان البعير الواحد يتناوب عليه الشخصان والثلاثة، يركب الواحد لمسافة ثم ينزل ويركب الثاني، وكان بعير واحد يتعاقب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله والإمام علي وأحد الصحابة واسمه مرثد، ثلاثتهم يتعاقبون على بعير واحد. فقال علي ومرثد لرسول الله صلى الله عليه وآله: لا تنزل أنت، ابقى راكبا ونمشي خلفه طول الطريق. فرفض رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: ما أنتما بأقوى مني على المشي، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. بالطبع هذه المعركة حصلت في السنة الثانية للهجرة وفي شهر رمضان، وحيث الناس في صوم في 17 وقيل في 19 من شهر رمضان. ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن تبدأ الحرب أو أن تكون الحرب، ولذلك نصح المشركين بأن يرجعوا. هو خرج أو أرسل جماعة من أصحابه من أجل أن ينالوا قافلة قريش فأفلتت منهم. بعد ذلك جاء المشركون بجيشهم. الرسول صلى الله عليه وآله قبل أن يبدأ القتال نزل عليه قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. فبعث النبي صلى الله عليه وآله إلى المشركين، قال لهم: ارجعوا، فلأن يلي هذا الأمر مني غيركم أحب إلي من أن تلوه أنتم. أن يحاربني غيركم خير لي من أن تحاربوني أنتم. وقال لهم بعض المشركين ذلك، بعض قياداتهم، ولكن المتصلبين منهم أصروا على الحرب. فبدأت المعركة بين فئة محدودة قليلة وجيش كبير مدجج بالسلاح والإمكانات. ما كانت المعركة متكافئة من الناحية المادية، ولذلك احتاج المسلمون إلى تثبيت لنفوسهم ورفع لمعنوياتهم. كيف كان التثبيت؟ الله سبحانه وتعالى وعدهم بالتأييد والدعم، وقال لهم عبر رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الملائكة سيكونون معكم. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. كيف؟ هل نزلت الملائكة بالفعل وقاتلت مع المسلمين في بدر؟ تذهب بعض الروايات ويذهب بعض العلماء لذلك أن الملائكة نزلوا وقاتلوا مع المسلمين في بدر، ولكن الرأي الراجح عند المحققين من العلماء أن المسألة كانت لرفع المعنويات، وأن الدعم كان دعما معنويا ولم يكن دعما ماديا. الملائكة كانوا لرفع معنويات المسلمين وليس للقتال معهم، والدليل على ذلك قوله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. فإذا المسألة مسألة البشارة بأن هناك دعم إلهي وتأييد إلهي حتى تصمد النفوس والقلوب. وثانيا، إذا كانت الملائكة هي التي قاتلت فأي فضيلة للمجاهدين؟ الملائكة نزلوا وقاتلوا، إذن هؤلاء المجاهدين أي فضل لهم؟ حتى تأتي الروايات والأحاديث في فضل من قاتل في بدر وفضل البدريين. وثالثا، عدد قتل المشركين كان معروف، كان عدد قتلاهم 70 قتيل من المشركين. تقول الروايات التاريخية حوالي نصف هذا العدد قتله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، والباقي قتله بقية المسلمين وأسماءهم معروفة: فلان حارب فلان وقتل فلان، قاوم فلان وقتله، والروايات موجودة تاريخيا. إذا كان الملائكة 3000 أو 5000 نزلوا وقاتلوا مع المسلمين فأين قتلهم؟ بناء على ذلك يذهب هذا الرأي إلى أن نزول الملائكة هو لرفع المعنويات. وهذه الفكرة توحي لنا أيضا بمسألة معالجة الأمور الغيبية التي عادة ما تسود في أجواء المتدينين عبر الأطياف أو الأحلام أو النذورات أو ما يقال عن الكرامات. هذه الأشياء الغيبية قيمتها أنها ترفع المعنويات، الناس في بعض الأحيان يحتاجون إلى رفع معنوياتهم، لكن لا يمكن المراهنة عليها وحدها دون إعداد العدة ودون التوسل بالأسباب الحقيقية، سواء كان في مواجهة المرض أو في مواجهة الفقر أو في مواجهة العدو أو في مواجهة المشكلة. الدعاء والتوسل والأعمال الروحية والغيبية تفيد بهذا الحد، يعني ترفع معنويات الإنسان وتجعله أكثر ثقة بالله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الله تعالى مهيمن على الكون، بيده كل شيء، ولكن الله تعالى أراد أن تسير الأمور بأسبابها. ولذلك الآية الكريمة تقول: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. النصر بالسنن الإلهية التي وضعها سبحانه وتعالى. هذه المعركة لأن المسلمين كانت معنوياتهم رفيعة، ولأنهم بذلوا كل ما في وسعهم من جهد، بذلوا جهدهم، أعطوا كل ما عندهم وتركوا الأمر لله سبحانه وتعالى. الإنسان يقعد في بيته ويقول الله، هذا مو صحيح. الإنسان يبذل كل جهده في العلاج أو في الحركة أو في المواجهة أو في أي مجال من المجالات، يجب أن يبذل كل جهده وبعد ذلك يترك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي يطرح البركة في الجهد الذي يبذل. الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق الإنسان لكي يكون جهده في الطريق الصحيح السليم إذا كان صادقا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كان المسلمون يقاتلون في بدر متجاوزين عواطفهم ومشاعرهم وعلاقاتهم. كان الابن يقاتل في جبهة والأب يقاتل في الجبهة الأخرى، وكذلك الأخ وأخيه. كان أبو بكر مع المسلمين، وكان ولده عبد الرحمن يقاتل مع المشركين، وكان عتبة مع المشركين وهو أول من بارز المسلمين، وكان ولده أبو حذيفة مع المسلمين، وهكذا كان الحمزة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان أخوه العباس مع المشركين، وكان نوفل ابن الحارث مع المشركين، وكان أخوه عبيدة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أول من استشهد بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله، وكان عقيل بن أبي طالب مع المشركين، وكان علي بن أبي طالب مع رسول الله. لما دنا المشركون إلى القتال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير ابن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن. قال الرسول صلى الله عليه وآله: وما حملك على قول بخن بخ؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: إنك من أهلها. ولما سمع البشارة بالجنة رمى من يده تمرات كان يأكلها وصاح: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. وبرز وهو يقول ركضا إلى الله بغير زادي، إلا التقى وعمل المعادي والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفادي غير التقى والبر والرشاد، وما زال يقاتل حتى قتل. حارثة بن سراقة كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وقتل، فجاءت أمه وقالت يا رسول الله أخبرني عن ابني حارثة، فإن كان في الجنة صبرت، وإلا ليرى الله ما أصنع، أي أنها تبالغ في النياحة والبكاء. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله ويحك أهبلت، إنها جنان ثمان، مو جنة واحدة ابنك فيها، إنها جنان ثمان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. فرضيت واطمأنت وقالت أفوض أمري إلى الله. عبد الرحمن بن عوف قال كنت في الصف يوم بدر، فإذا شابان حديثا السن، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فقال لي كل واحد منهما سرا من صاحبه يا عم أرني أبا جهل، راويني وين أبو جهل. قلت ما تصنع به إن رأيته؟ قال عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. فأشرت لهما إليه فشد عليه كالصقرين حتى تركاه بين الحياة والموت، وقد تكاثر عليهما المشركون ولم يتركوهما حتى استشهدا. فوقف الرسول صلى الله عليه وآله على مصرع هبا يدعو لهما ويذكر صنيعهما. معاذ ابن عمر كان مع المسلمين، ضربه مشرك على يده فقطعها، ولكن بقيت الجلدة معلقة، فكان يمشي ويسحبها معه ويقاتل، فلما آذته وضع رجله عليها ثم تمطى في الهواء حتى قطعها ليستمر في الجهاد. بهذه الروحية انتصرت القلة على الكثرة، وهذه ليست خاصة بذلك الوقت ولا بتلك المجموعة، في أي زمن في أي عصر في أي مكان، إذا كانت هناك فئة تمتلك معنويات رفيعة وتؤمن صادقة بقضيتها فإنها تحقق النصر مهما كانت قوة العدو. وقد رأينا في عصرنا هذا كيف أن المقاومة الإسلامية في لبنان والمقاومة الإسلامية في فلسطين مع كل ما يمتلك العدو الصهيوني من أسلحة ومن عدة ومن دعم وتأييد عالمي ودولي، ولكن فئة محدودة في لبنان وفئة محدودة في فلسطين، لأن المعنويات رفيعة، ولأن الثقة بالله تعالى عالية، ولأن هناك إيمان وصدق بالقضية، صمدوا وواجهوا واستطاعوا أن يهزوا هذا الكيان الذي تجذر بفعل الخذلان وبفعل التواطؤ والدعم العالمي. مهزوز الآن الكيان الصهيوني، كيان مهزوز، وقد تحدث رئيس الوزراء المعزول أو الذي استقال أولمرت، قال لقد ولى زمن أرض إسرائيل الكبرى، إنها كذبة لا يمكن أن تتحقق، لا يمكن لإسرائيل أن تحقق ما كانت تفكر فيه من طموح في التوسع والاستيلاء على أراضي الآخرين. وبدأت فكرة زوال هذه الدويلة المصطنعة بدأت تنتشر. في البداية كان من يتحدث عن زوال دولة إسرائيل وانتهاء الكيان الصهيوني، هذا متواهم حلمان، يحكي مثاليات يستعد العالم عليه، لكن الفكرة الآن بدأت تجد صداها. أمس الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى يتحدث، قال إذا فشلت مفاوضات السلام فإن حل إقامة دولة ثنائية القومية حل مطروح وينبغي التفكير فيه. يعني شنو ثنائية القومية؟ يعني خلاص تنتهي دولة إسرائيل وتصير دولة للشعب الفلسطيني بما فيه اليهود اللي كانوا في فلسطين سابقا. يعني هذا الكيان العبري، هذا الكيان الغاصب ينتهي. كل ذلك بفعل المقاومة وبفعل الصمود. ولو أصغى المقاومون إلى الإرجاف وإلى التخويف وإلى التهويل لما تحقق هذا الذي قد تحقق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوب المجاهدين بالصبر والصمود، ونسأل الله تعالى أن يحقق النصر للمؤمنين، للمجاهدين، للمسلمين المقاومين في هذا العصر، فيعيدوا للمسلمين وللتاريخ ما تحقق في غزوة بدر الكبرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لكي يعوا مكامن قوتهم، ولكي لا يصغوا للمرجفين والمهولين الذين يريدون إدخال الرعب في قلوبهم ونفوسهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الظالمين والمعتدين، اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا عن معاصيك، وارحم أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأثنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم ثبتنا على ولايتهم ومحبتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في أصحابه قائلا: أيها الناس اتقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة. أفلح من نهض بجناح، أو استسلم فأراح. هذا ماء آج ولقمة يغص بها آكلها، ومجتني الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه. إلى أن قال عليه السلام: فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت، هيهات بعد اللتيا والتي. والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه. ونحن نستقبل ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، علينا أن نستلهم من سيرته الدروس والعبر، وأن نتعرف على عظمة شخصيته من خلال مواقفه ومن خلال صموده. من أهم ما يميز شخصية علي مبدئيته، رجل مع المبدأ مع القيم، لا يفكر ضمن حسابات الربح والخسارة المادية والاجتماعية، وإنما يفكر في الالتزام بالقيم. كان صادقا مع نفسه، وكان صادقا مع ربه. هذا الصدق وهذه المبدئية كلفته كثير، حتى نقل عنه أنه قال: ما ترك لي الحق صديق. كلفته كثيرا من مختلف الجوانب. وإذا قرأ الإنسان في نهج البلاغة وقرأ كلام علي، رأى الإمام أنه في بعض الأحيان يضطر أن يرد على ما يثار حول مواقفه من إشاعات تتهمه بالنزوع إلى السلطة وحب البروز والظهور تارة، وتصفه بالجبن تارة أخرى، وتتحدث عن ضعفه في الإدارة والسياسة مرة ثالثة، ولكنه كان ملتزما بمبادئه. في بعض الأحيان تفيض نفسه بالآهات والحسرات، فيتحدث ويوضح ويرد بعض ما يقال عنه، وفي كثير من الأحيان كان يكظم غيظه: فصبرت وفي القلب شجا وفي الحلق قذى. وهذا هو دأب المصلحين. هنا يشير الإمام عليه السلام إلى موقفه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا سكت ولماذا صبر 25 سنة؟ بناء على إيمانه بحقه، وبناء على معرفته بأن قيادته للأمة هي الخيار الأصلح والأفضل. فلماذا سكت؟ الإمام علي عليه السلام يقول: مشكلتي مع الناس أن الناس لن يتركوني لحال سبيلي، إذا تحركت دفاعا عن حقي فإن أقل يقول حرص على الملك. لو الإمام علي بالفعل تحرك، ستصبح القضية أنه نزاع على الحكم والسلطة. وإن أسكت يقول جزع من الموت، أو كما يقول البعض الآن لو كان علي مقتنع كما يقول الشيعة بحقه لما سكت ولما تحرك، لكن الإمام كان يهمه أن يكون صادقا مع نفسه ومع مبادئه وليقل الناس ما يقولون. مرة أخرى توجه للإمام عليه السلام تهمة ضعفه في الإدارة، يقول عليه السلام: حتى لقد قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب، ما عنده قدرة أن يدير المعركة والحرب، شجاع، شجاعة ذاتية شخصية عنده بس كيف يدير المعركة ما يعرف. حتى لقد قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب، لله أبوهم، وهل أحد منهم أشد لها مراسا وأقدم فيها مقاما مني؟ لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين، وها أنا قد ذرفت على الستين، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. مرة أخرى يتحدثون أن الإمام علي طيب مخلص بس ما عنده سياسة، ما عنده قدرة سياسية. الآن بعض الكتاب هم يكتبون الإمام علي كان فاشل سياسيا، وإلى وقت قريب كتب أحدهم في المقايسة بين الخليفة عمر وبين الإمام علي، قال: كان الخليفة عمر أنجح لأنه بقي في الحكم واستمر وكانت الأمور مستقرة وهادئة في عهده، بينما نجد أن الإمام علي في 5 سنوات ما استقرت الأمور، حروب ومعارك وما أعرف إيش ومشاكل، ما كان قادر يدير الوضع. الإمام علي عليه السلام أجاب في بعض المرات عن هذا الكلام، قال: والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس. ميزة علي إخلاصه لمبادئه، تمسكه بمبادئه، وصدقه مع نفسه. ينقل بعض العلماء قصة أن أحد الأدباء، أحد العارفين، دخل على أحد حكام إيران، أحد ملوك إيران القاجاريين، وأراد أن يقدم له هدية، فجاب له نسخة جيدة من نهج البلاغة، قال له: هذه هدية لك، ما شفت شيء أفضل من هذا، أهدي لك هذه الهدية. أخذها الملك، شكره، بعدين قال له: اقعد، ما سمح له بالخروج إلى أن خرج الناس كلهم، كلهم طلعوا، بقي بس هو وياه. قال له: الآن أنت مزاحم حالك، متعب روحك، نافخ روحك، جايب لي هدية نهج البلاغة. هو صاحبها كان ناجح في حكمه، حتى انت تجيبه لي انا اطبق نفس الكلام. 4-5 سنين حروب ومعارك وما قدر يسوي شيء، تجيب لي نهج البلاغه يعني شنو؟ تجربه ناجحه هذه انا اطبقها؟ العارف قال له: طيب جميل هذا الكلام، ليش ما قلت لي هالكلام قدام الناس؟ كانوا الناس موجودين شخصيات، ليش ما قلت لي هذا الجواب قدام الناس؟ كان ما أجرأت حتى على علي قدام الناس. قال: هذا هو النجاح، هذا هو النجاح، أن عليا كسب القلوب، اللي أنت ملك وفي أوج ملكك وسلطتك وبعد 14 قرن ما تقدر تقول شيء على الإمام علي، لأن سيرته نزيهة ملتزمة بالقيم والمثل، هذا أكبر نجاح. سكت الملك، قال: لك كلامك صحيح، علي كان صادقا مع نفسه ملتزما بمبادئه، عانى في حياته صحيح، قضايا اللي صارت في عهده مع التحكيم في البداية يدفع لازم تقاتل، ما يصير ما نقاتل، دخل المعركة، اقترب من تحقيق النصر، بدأت الضغوط، إلى متى احنا نقاتل ولمتى تشيل الدماء، وهذا معاوية رفع المصاحف، ولماذا لا نحتكم لكتاب الله، واحنا نقاتل حتى نطبق كتاب الله. يا جماعة، أنا كتاب الله الناطق، ما عليكم من هالخدعة، لا ضغط وماشي. وأوشكت أن تقع الفتنة، قبل التحكيم جماعة قاموا عليه، كيف تقبل التحكيم؟ أنت شاك في نفسك؟ أنت شاك في نفسك حتى تقبل التحكيم؟ وعانى الأمرين، عانى الأمرين داخليا كما عانى خارجيا، ولكن كل ذلك لا يهم عليا. ما يهمه هو السؤال الذي طرحه على رسول الله صلى الله عليه وآله حينما أخبره عن شهادة، قال: أفي سلامة من ديني؟ قال: نعم. خلاص ته. هذا ما كان يهم علي بن أبي طالب. ولهذا أي واحد الآن يبحث في سيرة علي إذا يريد يحصل له شخصية مثالية مبدئية صادقة في التاريخ من أي دين كان من أي مذهب كان، لن يجد أفضل من سيرة علي بن أبي طالب. جورج جرداق مسيحي، انظر ماذا كتب. بولس السلام مسيحي، انظر ماذا نظم. وغيرهما وغيرهما من الشعراء، من العلماء، من الساسة، من الكتاب، لا يجد شخصية أكثر صدقا ومبدئية مع مختلف الظروف والتقلبات التي مر بها من شخصية علي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ولايته ومحبته، وأن يجعلنا من السائرين في طريقه والمهتدين بهديه ونهجه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب إلى وطنه، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر برحمتك يا أرحم الراحمين. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.